قال: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا، وحفظ الله الأحياء منهم، وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم. مضمون هذا الأصل السادس والأخير أنهم يقولون: إنا لا نعرف معاني الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تعرفهما ولا يعرفها إلا العلماء الكبار. العلماء الكبار، هذه الشبهة التي أدلوا بها، وهو كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هذه وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء. ورد هذه الشبهة دفعها ودحضها كما قال المؤلف. بقي: لماذا سميت هذه الشبهة بهذا الاسم؟ قال: لأنها تشبه الحق بالظاهر وليست بحق، وفيها ثلاث لغات. لك أن تقول شبهة، شبهات، وشبهات، وشبهات، ففيها ثلاث: شبهات، وشبهات، وشبهات، فيها ثلاث لغات في ذلك، كلها صحيحة. قال المصنف: التي وضعها الشيطان، أي زينها لهم لقول الله: وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. وسمي القرآن قرآنا لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور، كما ذكر ذلك ابن الأثير رحمه الله تعالى. والقرآن كلام الله كما هو معلوم، وأدلته كثيرة من القرآن والسنة على أن القرآن كلام الله تكلم به بحرف وصوت، منه نزل وإليه يعود، لقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا هو الشاهد، حتى يسمع كلام الله. وقد مر معكم في إلامية شيخ الإسلام الأدلة بأكثر من ذلك. ورد شبه من أنكر أن القرآن كلام الله عز وجل، ولو ذكرت شبهة ننظر من سيجيب عنها. الذين يقولون بأن القرآن كلام نفساني، ويستدلون بقول الله ويقولون في أنفسهم، كيف تردون على هذه الشبهة؟ قالوا: القرآن كلام نفساني، واستدلوا بقول الله ويقولون في أنفسهم. قالوا: هذا دليلنا على أن القرآن كلام نفساني، ويستدلون بقوله: وذكرني في نفسه، على أن القرآن كلام نفساني. ويستدلون على أن حتى مجرد الإشارة كلام، ويستدلون بقول القائل: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، وأيقنت أن الطرف قال: مرحبا، حيا هلا بالحبيب المتيم. كيف تردون على هذه الشبه؟ الذين يقولون القرآن كلام نفساني ويقولون في أنفسهم. وبقية القوم جميل، حضرت اللامية معنا؟ ما حضرت صح؟ درس اللامية؟ ما درسته إذن. منير حضرت اللامية معنا؟ لكن ما راجعت. حلمي، كيف ترد عليهم؟ أحتاج أن تنزل إليك اسمع. ما في دليل على هذا. أنا أريد أوجه الشبهة الذين يقولون القرآن كلام نفساني ويستدلون بهذه الآية ويقولون في أنفسهم، إذن أمام الأشاعرة كيف ستوافق مباشرة؟ ما بقي إلا يد واحدة. ثلاثة يا عبد الحق، القرآن كلام الله ليس كلام نفساني. قول من نقل القرآن كلام نفساني؟ قول أشاعرة. طيب كيف ترد عليهم على هذه؟ الصلاة باطلة. لا طيب صواب، لكن أريد توجه الآية ما ذكرته صحيح. يعني نعم أنك ستقول له مثلا لو كان الكلام الذي في النفس يسمى كلاما لكانت صلاة جميع الناس باطلة، لأنه ما من إنسان لو يحدث نفسه إذا كان كلام، وبالإجماع أنه من حدث نفسه في الصلاة فالصلاة صحيحة. لكن أريد توجه الآية. ننظر ساعتي لك يا رضوان، هات يا محمد. قيده هذا كلام ماذا؟ ويقولون في أنفسهم كلام مقيد في النفس، والآية تتم ذلك. ويقولون في أنفسهم ماذا؟ لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا كلام مقيد بالنفس. طيب في قوله ذكرني في نفسه، كيف توجه هذه الشبهة؟ قالوا كلام نفساني إذن، ولا يد. نحتاج إلى إعادة الكتاب. طيب لا ها تفضل يا محمد. لله أبوك، يعني قال ذكرني ولم يقل قال، قال ذكرني، والقلب يذكر الله ولا؟ نعم. كم من الشبه. طيب في قولي إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعل بمعنى خلق، كقوله وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. قالوا إذا القرآن ماذا؟ مخلوق لهذه الآية، فجعل بمعنى خلق، فكيف توجه هذه الآية؟ هات يا قيس. جعل إذا كانت تنصب مفعولين فهي بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور، وإذا كانت تنصب مفعولا واحد معنى صيارة، وأيضا بمعنى ها لقد أجابه، إذا تعدت لها مفعولين تكون بمعنى صيارة. طيب الآن وجعل الظلمات والنور، طيب هنا كم نصبت؟ إنا جعلناه قرآنا مفعول واحد، إذن تصير بمعنى إيش؟ صيرة. أما وجعلنا الظلمات والنور هذا بمعنى خلق، فإذا كانت بما تنصب مفعولا واحد فهي بمعنى صيرة، وإذا كانت بنصب مفعولين فهي بمعنى ماذا؟ وإلا قوله إذا كانت خلق. طيب وجعلوا الملائكة، يعني وخلقوا الملائكة، إذا كانت قولهم عندهم الآن أن جعل لا تأتي إلا بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور. لكن نقول لهم كيف تذهبون بقول الله عز وجل وجعل الملائكة إناثا، أي خلق الملائكة إناثا؟ وكم من الآيات الذي جعل الله عز وجل ذكر لفظ جعل بمعنى على قولهم خلق، سيرد عليهم هذا. إذا راجعوا فيما مضى حتى لا ينسى معكم، والسبت سيكون اختبار لهذه الملزمة. نواصل قراءتنا، نريد نتم هذا الأصل. قال قول المؤلف رحمه الله والسنة، تعريف السنة هي الطريقة صلاحا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو أمر أو نهي أو ترك، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو أمر أو نهي أو ترك ما جاء به النبي، هذه السنة. قال وقوله واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. قال ما المقصود بالآراء والأهواء؟ مر معنا ما هو الرأي المذموم، تذكرون مر معنا في اللمعة ما هو الرأي المذموم؟ بقي وكلم الله موسى تكليما. قرأناها سافرت قرأنا. ها ما هو السؤال الذي سألنا بالآن؟ ما هو الرأي المذموم مر معنا في اللمعة؟ تفضل. ما خالف الكتاب والسنة، هذا هو الرأي المذموم. قال والمقصود بالآراء والأهواء، ما المقصود بالآراء والأهواء؟ قال المخالف للسنة ولفهم السلف. وقول رحمه الله وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، هذا عندهم الآن. قال هذه شبهة أدلى بها الشيطان، أنه لا يعرف القرآن والسنة إلا المجتهد المطلق. قال ما هو الاجتهاد؟ بذل الجهد لإدراك أمر شاق، والصلاح بذل الجهد في النظر بالأدلة الشرعية لإدراك واستنباط الحكم الشرعي، هذا الصلاح تعريف الاجتهاد. وهذا إنما قول هؤلاء المبتدعة المخالفون للشرع الذين يقولون على أنه لا يعرف القرآن والسنة إلا المجتهد الاجتهاد المطلق. وسيتم وقيل من يستطيع أن يعرف الحق بدليله، قالوا هذا هو المجتهد، والمجتهد من بذل الجهد لذلك. قيل من استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها، هذا هو المجتهد المستفيد. قال وينقسم المجتهد إلى مجتهد عام مطلق ومجتهد مقيد بمذهب. وشروط الاجتهاد، أي متى يكون الإنسان مجتهدا؟ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، لابد أن يعرف من آيات الشرعية من الآيات الشرعية حتى يفتي على ذلك ويجتهد في المسألة، وأن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه. لماذا؟ لأنه قد يفتي ربما بحديث ضعيف ويبني عليه حكما، أو يضعف حديثا صحيحا ويسقط منه حكما، وهكذا. قال أيضا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع. وقد جاء عن ابن مسعود قال حرام على من لم يعرف الناسخ من المنسوخ أن يفتن، لأنك قد تفتي ربما بآية منسوخة أو بحديث منسوخ وتبني عليه حكما أو تسقط حكما، وهذه الآية أو هذا الحديث قد نسخ مثلا في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، الآية اللي قبلها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فربما الذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ قد يأتي إلى هذا ويقول إنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام وإن كان في كمال الصحة، إلا أن هذه الآية منسوخة بالتي بعدها في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. فيقول من شروط المجتهد أن يعرف الناسخ من المنسوخ حتى لا يقع في شيء منسوخ أو في آية أو في حديث ويبني عليه حكما. قال أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد ونحوه، وهذا لابد، لأنه إن لم تعرف العام من الخاص والمطلق من المقيد قد تبني أحكاما أو تصرف أحكاما. مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، عن كل ذي ناب. قد يأتي آتي ويقول بهذا بعمومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الضبع صيد وفيه كبش، هذا ماذا؟ خصصه. فإذا لم يعرف الإنسان العام من الخاص قد يبني على ذلك ويحرم ماذا؟ ما أحل الله، يحرم الضبع أنه لا يجوز أكله. وقس على ذلك من بقية الأدلة التي فيها العام والخاص. وكذلك في المطلق المقيد في تحرير الرقبة، أتت آية ليس في القتل أنه رقبة مؤمنة وغير مؤمنة، وأتت في الظهار بينة، في القتل بينة. فقد يأتي آت ويقول يجوز لك أن تعتق رقبة حتى وإن كانت كافرة مطلق، إلا أنه قد جاء من يقيد بالرقبة ماذا؟ هي المؤمنة. فإذا لابد، قالوا، أن يعرف هذا من هذا. قال أيضا أن يعرف من اللغة وأصول ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحوه، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. قال ما معنى الاجتهاد المطلق؟ قال هو الذي يؤخذ يؤخذ من الكتاب وسنة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مستنبطا منهما، ألا والذي يأخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مستنبطا منهما الأحكام من غير تقليد لأحد. لمسألة التقليد في بابه ستمر، متى يجوز الإنسان أن يقلد ومتى يجوز العالم أن يقلد، هذه تمر في بابها إن شاء الله. قال: قول المؤلف والمجتهد أي عندهم والموصوف بكذا، ما معنى هذا؟ قال: أي أنهم اشترطوا، أي الذي تكلم عليهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يعرف القرآن والسنة إلا المجتهد المطلق، أي أنهم اشترطوا شروطا للمجتهد. قال المؤلف: لا توجد تامة مع الخليفتين، يعني الآن يقولون لا يمكن أن يعرف هذا الدين إلا من اشترطوا له هذه الشروط. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: هذه الشروط قد لا توجد تامة حتى مع أبي بكر ومع عمر. سبحان الله. انظر، قال: وهي نظمها الأمريطي بقوله: والشرط في المفتي اجتهاده، وهي أن يعرف من أي الكتاب والسنن والفقه في فروعه والشوارد، حتى الفقه الأصول والفروع والشوارد لا بد أن تكون عنده، وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خالفت مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائل، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حال الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فأعلم هذا القدر فيه كافي. هذا عدد القدر عنده كافي. فإذا يقول هذه الشروط بأكملها، يعني خلاصة الأمر أنه قد شرب العلم من أوله إلى آخره، ما بقي شيء. إذا من سيفتي على هذا ومن سيعلم من هذا؟ فيقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذه الشروط قد لا تتوفر تامة حتى مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: ما معنى قول المؤلف فإن لم يكن إنسان كذا فليعرض عنهما فرضا؟ فليعرض عنهما فرضا، أي من لم يكن مجتهدا اجتهادا مطلقا فليترك القرآن والسنة تركا جازما لأنه لا يفهمهما، أي على قولهم. إذن خلاص أنت ما ستفهم القرآن والسنة إلا إذا توفرت فيك هذه المراتب، وإلا اترك القرآن والسنة على قولهم. قال: وقول المؤلف: ومن طلب الهدى منهما فهو زنديق، أي من طلب الهدى من الوحيين ولم يكن مجتهدا فهو زنديق عندهم. من لم يكن هذه المراتب عنده وهذه الأوصاف عنده خرج من الإسلام عندهم. قال: ما غرض هؤلاء بهذه الشبهة؟ إذن ماذا أرادوا بهذه الشبهة حين قالوا لا يعرف القرآن والسنة إلا من كان مجتهدا اجتهادا مطلقا؟ قال: غرضهم تجهيل العلماء وتنفير الناس عنهم وعن دعوتهم التي يدعون إليها إلى التوحيد، فسبحان الله، أي أنزه الله. قال: وقول المؤلف: بيّن الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وأمرا، في رد هذه الشبهة، ولكن إلى أن قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أن الله قد بيّن بطلان هذه الشبهة بالشرع والأمر وكذا بالقدر والخلق، مر معنا في العرف حتى. قال: ما هي الضروريات العامة؟ قال: هي التي ما ألجئت إليه بالاختيار، ما ألجئت إليه بالاختيار. والمعنى أن بيان الله الشرعي والقدر في رد هذه الشبهة صار شيئا ضروريا لا محيد عنه عند من عرف تلك الأدلة الشرعية والقدرية. قال: وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سبب جهلهم. على ماذا تدل الآيات التي ذكرها المؤلف؟ تدل على الانتفاع بالقرآن، فهذا رد على من زعم على أنه رد على من زعم أن من لا يفهمه ولا ينتفع به إلا المجتهد المطلق، أما غيره فلا. وهذه الآيات أيضا فيها في المعرضين عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: لماذا ختم المؤلف هذه الرسالة بما بدأ به من الحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله؟ قال: هذا من محاسن التأليف والتعليم، وذلك بالثناء على الله أولا وآخرا. نكون انتهينا من هذه الأصول، وفي الغد أو السبت إن شاء الله يكون لها اختبار بإذن الله.